شيخنا بارك الله عليك، أعلمون بأن ما يسمى بالدخان أو بالسجائر أصبحت عادة قائمة في مجتمعاتنا في هذه الأيام، ومن ليس عادة فقط، ربما ينظر فيها نظرة تختلف وجهات النظر فيها من مكان لآخر، ولكنها عادة استبدت حتى أصبحت تكاد تكون جزءا من حياة الأمة، وينفق في هذه العادة أموال طائلة لا تحصى ولا تعد، وتلحق أضرارا جسيمة بالأبدان والأموال والأنفس. ولربما وجدت الواحد من الناس من هؤلاء الذين يدخنون، وجدت الواحد منهم يدخر أو يقتطع من قوت عياله وأولاده ليشتري هذه العلبة من السجائر ليدخنها. والمهم أنتم ترون ما نرى في هذه العادة ومن استبدادها وطغيانها، وليس من العسير فيما أتصور أن يقلع الناس عن هذه العادة إلا بأن يعرفوا حكم الله عز وجل فيها، فمن هداه الله أخذ بهذا الحكم، ومن كان على غير ذلك فنسأل الله تبارك وتعالى له أن يهتدي بعد أن يهتدي إخوانه أو نظراؤه من المدخنين. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يبين لنا بشيء من التفصيل والإبانة حكم الله في هذه العادة المستبدة الطاغية، وجزاك الله خيرا.
السلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالها ووضوحها وظهورها، وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم، بل إلا على طائفة من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة. ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأخير: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما الفقه هذا هو التفقه والتفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. لنضرب لكم مثلا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه إلى كثير من البلاد الإسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفا، ألا وهو الحشيش المخدر. هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الإسلام ما هو، فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه، وهنا لابد من التفريق بين المتفقه والفقيه. أما المتفقه فهو الذي قرأ الكتاب من تلك المختصرات حيث تعد فيها المحرمات مثلا وتسرد سردا دون بيان مآخذها من الكتاب والسنة. أما الفقيه فهو الذي يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان. والمطروح الآن هو الحشيش المخدر، فإن كان متفقها فسيقول ما يسمعه من مشايخه إنه حرام، لكن لو سئل ما الدليل، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنواع المخدرات الكثيرة الأسماء والمتحدة الضرر؟ الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفا هذه الكلمة. الحديث الأول: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة، فقال عن نفسه: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. فقد نهى الرسول عليه السلام نهيا عاما عن كل، وهنا الشاهد الآن، هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرفت بأسماء كثيرة وكثيرة جدا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة، منها شرب الدخان. قبيل ذلك الحشيش المخدر، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم، خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا. فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش، وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبا إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدا، حيث قال: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ الضرر ما تلحقه بنفسك، والضرار ما تتعدى بهذا الضرر إلى غيره. فإذا هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أولا شيئا تضر به نفسك، وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك، ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر إلى غيرك. لا ضرر ولا ضرار. الآن نقف عند جزئية مباحة باتفاق علماء المسلمين، ولكن في ظرف معين إذا ترتب من وراء هذا الجزء المباح بإجماع المسلمين ضرر يتعدى من نفس المتعاطي له وهو ينفعه ولا يضره، ولكن في ظرف معين يضر غيره، يصبح هذا ممنوعا شرعا مع أن الأصل فيه أنه مباح. ما هو؟ هو الثوم والبصل. الثوم والبصل من المباحات بإجماع المسلمين، ولكن كلنا يعلم بالتجربة إن رائحة الثوم والبصل كريهة وكريهة جدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلوه، أي الثوم والبصل، فلولا أني أناجي من لا تناجون لأكلته. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الثوم والبصل وهما حلال. لماذا؟ لأنه كان يناجي الملائكة الذين يتضررون بالرائحة الكريهة. لذلك بجامع هذا الإضرار بالرائحة الكريهة التي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مراعاة لمناجاته للملائكة، عد هذا الحكم إلى عامة المسلمين في ظرف معين في مكان معين، نعلم يقينا أن هذا المكان المعين مقصود تحضره ملائكة الله، حينئذ لا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك المكان ويحمل في فمه تلك الرائحة الكريهة ولو من مأكول حلال. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم، فلا يقربن مصلانا، وفي حديث آخر مساجدنا. ما هي العلة؟ قال عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن من أكل الثوم والبصل قبيل حضور وقت الصلاة في المسجد فينبغي عليه أحد أمرين: الأمر الأول إن كان ابتلي بأكله قبيل حضور وقت الصلاة فعليه أن يتعاطى الأسباب المزيلة للرائحة الكريهة من الفم كالنعناع وما شابه ذلك من المزيلات، وإلا فالأصل أن يمتنع عن تعاطي هذا الطعام النافع غير المضر لكن رائحته هي المضرة، أن يتعاطى ذلك قبل الصلاة بزمان حتى تذهب هذه الرائحة من فمه بمضي الزمان. لم يقف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق حكما فيه شيء من التعزير والتأديب لمن حضر المسجد وفي فمه رائحة الثوم، حيث جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فوجد رائحة الثوم من أحد الحاضرين حضروا للصلاة لأداء الفريضة، فريضة الصلاة وفريضة الجماعة في الصلاة، وهنا لابد من وقفة قصيرة. كثير من المسلمين اليوم، وأعني الملتزمين منهم والملازمين على الصلاة والمحافظين عليها في أوقاتها، يتساهلون في أثناء أداء فريضتهم يتساهلون بأداء فريضة أخرى، ألا وهي أداء الصلاة الفريضة في مساجد المسلمين. ذلك قول رب العالمين في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما قال رب العالمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط، وإنما ضم وألحق بهاتين الفريضتين المقطوع فرضيتهما بإجماع المسلمين أداء الصلاة في أوقاتها والزكاة، ولكنه تبارك وتعالى ضم إلى هذين الأمرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال أمرا ثالثا: واركعوا مع الراكعين. ومعنى واركعوا مع الراكعين أي هذه الصلاة التي أمرتم بها لا يجوز لكم أن تصلوها وحدانا في بيوتكم ولو جماعة، وإنما عليكم أن تصلوها في مساجد المسلمين. مع ذلك لما حضر ذلك الرجل لأداء هذه الفريضة الثانية وهي فريضة أداء فريضة الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، لما وجد منه الرائحة الكريهة أمر بإخراجه، أمر بطرده من المسجد. إلى أين؟ لو كنتم تعلمون، إلى خارج المسجد فقط؟ إلى الشارع؟ لا، وإنما أمر بإخراجه إلى البقيع، وأنتم تعلمون أن البقيع مقبرة المدينة. هنا نكتة رائعة جدا من فصاحته عليه السلام وبلاغته، حيث أشعر الناس حينما أمر بإخراج هذا الذي حضر لأداء الفريضة فريض صلاة ولكن في فمه تلك الرائحة الكريهة من المأكول الحلال، أمر بإخراجه إلى البقيع مشيرا أن مثل هذا الذي يؤذي أولا المسلمين وثانيا الملائكة الذين يتناوبون الحضور في المساجد هذا لا يستحق أن يعيش بين الأحياء وإنما في المقبرة بين الأموال، أمر بإخراجه إلى مقابر البقية. إذن هذه هنا فقه عظيم جدا جدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الذي أكل الحلال ولكنه أضر بالمسلمين من جهة وبالملائكة المقربين من جهة أخرى بهذا الحلال بسبب الرائحة الكريهة، فماذا يقول الفقيه المسلم؟ بل العاقل المسلم، وليس من الضروري أن يكون فقيها، ماذا يقول العاقل المسلم حينما يسمع من نبي صلى الله عليه وآله وسلم هذين الحديثين: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث الآخر حينما أمر بإخراج من كان في فمه رائحة الثوم، أمر بإخراج من المسجد وإلى البقيع إلى الموتى. ماذا يقول هذا الفقيه بل ذلك المسلم العاقل إذا وجد الناس اليوم أو كثير من الناس ابتلوا بشرب الدخان الذي ثبت ضرره في الجسد وفي الرئتين بصورة خاصة، وليس كالثوم والبصل اللذين ثبت فائدتهما وتستخرج منهما خلاصات توضع أحيانا في برشامات في علاجات يعالجون بها بعض الأدواء والأمراض، مع ذلك بسبب هذه الرائحة الكريهة سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من صحبته هذه الرائحة الكريهة من هذه الخضرة أو هذه البقلة النافعة في بدن آكلها. ماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أدرك هذا الزمان أو أدركه الدخان في ذاك الزمان؟ لا شك أنه سيأمر بإخراج مدمني الدخان من المساجد إطلاقا، لأن الرائحة الكريهة أصبحت جزءا من حياتهم. والذين عوفوا والذين عافاهم الله عز وجل من شرب الدخان لا يكاد أحدهم يدخل إليه شخص وإلا يحكم عليه أنه هذا يشرب الدخان، لأن رائحته مع الأسف تفوه إن صح هذا التعبير. والبحث في هذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، والمجال الآن ضيق، والحر كما قيل تكفيه الإشارة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما كمل لكن ما تقول إذا حضر الطعام
بطل الكلام.
بطل الكلام. جدا لأحد المشايخ في دمشق تسلسل في الوصول إلى حكم الدخان بمنطق سليم جدا، لكن يومئذ يبدو أنه لم يكن مشتهرا ضرر الدخان طبيا، ولذلك هو تردد، لكن من ناحية الفقهية كان منطقيا جدا. سئل عن حكم الدخان فقال: الأصل فيه شرعا الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا قباحة، قباحة مطلقا حرام، لا رجل نعرف من أين جاء هذا الحرام. وجاء خلاف عنهم طويل، والواضح المعتمد التفصيل، إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا. لكن انظروا الآن الاستدراك، لكن الإفطار منه ملهي وريحه الكريه عنه منهي، جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم عنه سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروف. قال: وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم.
وكان تأويله الضرب في أحاديث النبي عن الرخاء، فقال له: لا أكلمك أبدا. وبعد مدة من الزمن أراد هذا الرجل أن يسافر ويعني هجرة يقعد 3 سنوات، فكلمه من باب أبعث معه يعني كتابا لعله الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. فهل هنا يكفر عن يمينه؟ لابد أن يكفر عن
يمينه.
مثلا أنا مثلا كنت أعتقد مثلا على سبيل المثال أنه مثلا صلاة معينة ليس
على سبيل المثال،
لا ما
على سبيل الواقع. أنت تقول على سبيل المثال
على سبيل الواقع أن مثلا الصلاة الفلانية هي سنة فاعتقدت وجوبها بعدين فما كنت أصليها.
كيف اعتقدت؟ هو أم انتباعا؟
لا بالاتباع، يعني مثلا قرأت أدلة الفريقين.
أنت كان تبحث في مثال ليش في واقع، لأنك لو كنت تكلم عن الواقع كنت تمضي قدما في البيان الصحيح، لكنك تتردد. أخي الواقع الله يعني.
هل يجوز أصلي منفردا في مسجد بعيدا عن مسجد فيه ابتداع؟
لا، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وما يضرك ابتداع من ابتدع في ذلك المسجد. بالإضافة إلى هذا عليك أن تنصح في حدود ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟
استفدت الشيخ المريض. ما هي فرائض الإسلام؟ ومع أن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم
سؤال محدود الله يجزيك، ليس وقت الآن محاضرة. ما هي فرائض الإسلام؟ اجمع لك الآن وأدلة
جملة،
اسأل سؤالا محددا.
المريض الذي يتأذى بالماء البارد إلا أعضاء الوضوء وجاءته الجنابة، هل يتوضأ أم يتيمم؟
يعني أي نبع، هل يتوضأ أو يتيمم؟ لا بد له من التيمم، لأن الوضوء لا يكفيه. ولكن بالنسبة لرأي بعض العلماء تتوضأ احتياطا، أما التيمم يغنيك ويكفيك، هذا إذا كان عاجزا عن استعمال الماء.
أي أنه لا ريب في إمامته إذا كان على وضوء.
ما في إشكال على وضوء فقط ولا
على وضوء فقط؟ نعم.
إيش تقول إمامته؟ قل عن صلاته هو.
رسالة لا تتفق.
لا بد، لا أصبر يا أخي ما يهديك، لا بد من التيمم بالنسبة لمن أجنب ولا يستطيع أن يستعمل الماء، ثم يتوضأ احتياطا. أما إذا اقتصر على الوضوء دون التيمم فصلاته باطلة لنفسه ولغيره.
فضلت الشيخ، قول تعالى مفروض قول تعالى ولا تبشرهن وانتم مكفون في المساجد، هل المباشرة صريحة؟
المجامعة.
المجامعة.
انت صاحب العمل. الجواب هو كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، ساجدوا وقارنوا، اي تأتي من العبادات ما لا يجوز لك إهمالها، وتعرض مبدئيا وسلفا عن النوافل والسنن لكي تتمكن من القيام في طلب الرزق في حدود ما ييسر الله لك. فحينما تجد فرصة للعبادة والتنفل والتطوع تفعل، أما كنظام اكتفي الآن بالفرائض لتتفرغ لطلب الرزق. واضح الجواب؟
فضل الشيخ، هل يجوز،
ما هي الجماعة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث؟ هلك بجماعة المسلمين وإمامهم
هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، وفي الحديث المعروف في حديث حذيفة، فإذا لم يكن هناك جماعة فعليك أن تدع تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. المهم أن المسلم في زمن الفرقة وعدم وجود جماعة يجمعهم خليفة مسلم، حينئذ ينطوي على نفسه ويحافظ على القيام بفرائضه.
طب لو أن هناك الجماعة تقول أننا جماعة المسلمين الذي قال عنهم الرسول، وهناك
ليس بقولهم، ليس هذا بمجرد ادعائهم، فهناك الجماعات اليوم كثيرة وكثيرة جدا، وفيهم ينطبق حديث حذيفة تماما، فدع تلك الفرق كلها. ليست القضية قضية الادعاء، إنما هي قضية واقعة. فإذا كان هناك جماعة لها رئيس لا حاكم بويا هذا من كل المسلمين وليس من طائفة محصورة، فهذه الفرق كلها تترك وتهدر.
المساجد
التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها.
طب ويجوز الاعتكاف في غيرها؟
نعم
يجوز الاعتكاف في غيرها.
الله يهديك، سؤالك الأول أغناك عن الآخر. قلت ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف؟ قلت لك هي المساجد الثلاثة.
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، طبعا هذا الناس اللي بتعرف فيك، يقول ان الألباني قال في اسم السلسلة الصحيحة ان هذا حديث حسن، وقال في ضعيف الجامع ان هذا حديث موضوع، طبعا هذا اللي بتعرف فيك، يقول ان فرق كبير بين الحسن والموضوع. واذا كان تراجع لماذا لم يشر انه مثلا قال قد حسنته او ضعفته؟ بعدين يقول لك احنا حجتنا طالب العلم يقرأ كتابيا، شو بعرفوا ان ايسر بقول ابا حسن ام موضوع؟
هذا بيحكي الكلام ليس طالب علم، لانه الحديث المحسن هو الذي حسن غير الذي حكم بوضعه.
اسرق بكلام مش نفسه.
الله يهديك.
طب بدنا بقول لي هناك حشرات.
الله يهديك.
حشرات
نحن. الله يهديك. لا تقلد احدا.
نعم انا جيت ابحث.
ابحث امدلك على طريقة البحث.
بارك فيك.
شوف الحديث المحسن وشوف الحديث المحكوم عليه بالوضع، فستجد هذا المحكوم عليه بالوضع فيه زيادة لا توجد في ذاك الذي يحكي.
الله يبارك فيك.
ما يجوز أن نذهب يا حج
للمرأة. نعم
للمرأة.
مفتوح الطريق.
لا لسه شوي فضلت الشيخ، هل يجوز بيع حبوب منع الحمل واللولب لضرورة شرعية؟
نعم
يا شيخ،
هل يجوز بيع حبوب من الحمل واللولب لضرورة شرعية؟
لضرورة يجوز،
مثلا لمدة الرضاعة مثلا.
لضرورة يجوز.
يا شيخ في مسألة تكلمت معك بواسطة الهاتف فيها، في مؤسسة حكومية بجوارها مسجد، والمسجد هذا يعني متصق بالمؤسسة على طول، هم يقومون الصلاة في مصلى.
يا أخي ما دام اتصلت وسألت وأجبت، إيش بك عندك؟
في توضيح بدي أوضحه لك يعني.
أنت عم تعيد السؤال. شو هي نقطة الإيضاح؟
شيخ صعب خروج أي موظف من المؤسسة للصلاة في هذا المسجد.
لا يسمح له.
لا يسمح بالخروج.
ألا يسمح لك ألا تعمل في هذه الشركة؟
يسمح نعم.
ما جبت معنى
الجزء الثاني.
إيش المرأة ممكن تتحلل من الذهب؟
كل شيء إلا المحلق.
يعني مثلا القلادة بسلسلة فضة.
سوارة راس حية يا شيخ.
أحجي
الصعود
قلادة بسلسلة فضة.
فضة يجوز
سلسلة فضة مع
بس يا أخوانا
أختي شخص يعمل في البنك الإسلامي يجوز أن
نزوج؟ ما يجوز.
شوف بالنسبة للراتب من البنك
شوف تحويل خلاص يا جماعة خلاص.
بس سؤال واحد بس يا شيخ.
سؤال
البنك أصلا الشركة حولت لنا
شيخ خلاص يا جماعة
الشركة حولت بس
خلاص يا جماعة
رواتبنا من على البنك هل يجوز نأخذها من البنك؟ ها شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ. اهلا
يا خالد
الله يحفظك. اهلا
شيخ اخ من السعوديه رضي الله عنه. عليكم
السلام. عليكم السلام
شيخ. اني اريد ان اصحبك الان تعلمني ما علمت الرزاق.
اخرج هناك
يا شيخ. الله يسلمك. انا جاي من الرياض ابغى
جمعتك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
الله يعافيك.
الله يحفظك. عليكم السلام. شوفي
مرافقة.
الجزء الثاني يا فضيلة الشيخ من تعامل منه.
تفضل انزلوا.
شيخنا رايح المحطة ولا؟
اي نعم.
تفضل معاك
ما عندي مانع.
شيخنا اللي تغرب. السلام عليكم.
السلام.
وبركاته. اللي تغرب وكان خاطب يجوز له ان يتزوج هنا ويرجع يتزوج في تركيا؟
لا ما يرجع.
السلام عليكم. مسافر مصر بعد اسبوع ان شاء الله، ما بدك شيء من مصر؟
لا متروا.
الجزء السالم من تمام منه انتهى فضيلة الشيخ ولا لسه؟
لسه.
يا شيخ اني اريد ان صاحبك على أن تعلمني مما علمت رجلا.
أما الصحبة يا أخي فهذه غير متيسرة لي، وأمثالك بالمئات بل بالألوف، لكن أنا جعلت طريقة لإرماء غديل من قد يسأل، هو الاتصال كلي بعد صلاة العشاء، فتتصل وتسأل. أما الصحبة فلا سبيل إليها لأن وقتي أضيق من ذلك. الآن اغتنم الفرصة، أنا عندي مشوار هكذا ثم سأعود من هنا.
الشيخ أريد أن تغيني أهم شيء في عقيدتي، أهم شيء في العقيدة، عقيدة التوحيد هذه.
طيب هل عرفت التوحيد؟
نعم.
وأقسامه الثلاثة؟
نعم.
ما هي؟
التوحيد هو أفراد الله تعالى العبادة، وهو دين رسل الأنبياء وجميعا من نبينا نوح، نبي الله نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قيام الساعة، ولو ثلاثة أقسام: توحيد الله في ربوبيته وافراده بكل الخلق والرزق والاحياء والاماته وغير ذلك، وتوحيد الله في الوهيته اي في عبوديته، لا يعبد الا هو ولا يستعان ولا يستخاف ولا يحلف ولا يندر الا له، وتوحيد الله في اسمائه وصفاته هي اثبات ما بعثه الله به نفسه ورسوله في كتابه وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ايمان اثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تاويل، لله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لأنهم تهدوا وما أدري أنت تقيم أين؟
لا هلا في عمان رأس العين.
نعم؟
أقيم في عمان رأس العين. نعم.
إن شاء الله أنهم تتعرف عليهم إن شاء الله.
طيب سيدي الشيخ، يعني هل أفضل نسيبنا والله سبحانه وتعالى بالنسبة لعقيدة التوحيد؟ يعني جبتها بالصيغة الصحيحة، يعني كلامي كان مظبوط إن شاء الله.
كيف؟
التوحيد لما قلت لك عن العقيدة، يعني أحاول أن أركز عليها الآن عقيدة، ومن ثم أخذ أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لو قلت لك عفوا الشيخ الإشراك أيضا، لو بينت أنا ولا لها ثلاثة أقسام، في ربوبية الله أو في ولايته أو في أسماء وصفاته، هل يصح هذا التعبير أم لا يصح؟
يصح.
يصح بارك الله. طيب أما عفوا أما على الشهادتين، لو قلت لك هل أنا الآن أن تقرأ بالصحيح ولا غير صحيح عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟
صحيح.
آمين. شفنا رؤيا قبلها، هل في
كلمه اشكال في شريعتنا ما في لو قلت سيدي
ايه
لو قلت سيدي هل يصح التعبير ام لا تركه او لا
لو قلت ماذا
سيدي
سيدي
اه
لمن تقول
يعني هيك هل خرج من لساني يعني
ما تقول اولا سيدي لانه خطا لغوي
نعم
وإنما بتقول سيدي
نعم
ثم تقول سيدي لمن كان فعلا سيدك
نعم
أي كان رئيسا عليك وكان له ولاية عليك
نعم
أما أن تقول لأي إنسان سيدي فهذا لا يجوز
بارك الله في هناك رؤيا رأيتها هل يصح الآن أن نتكلم بها أم
لا كذلك لكننا نحن كما قال تعالى
نعم
وما نحن من تأويل الأحلام بعالمين
بارك الله
أما إذا أردت أن تقصى
رؤيا رأيتها أنا في عمان قبل صلاة الفجر صليت العشاء في جماعة ثم نمت قبل صلاة الفجر بساعة أنا في الرؤيا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وكنا أنا ومجموعة من الإخوان يعني الحمد لله متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله فقال يعني في يوم الجمعة كنت في ثياب العمل ثم لبست فوق ثياب العمل ثوبا أبيضا قبل أن ندخل نصلي جمعة في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بذريتي الله يبارك فيك وبعد ذلك بقليل رأيت وجها أكرم أجلكم الله أشعث أخبر أسود كأنه اللعين إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فكان بيدي عصا رفعتها عنه فولى هاربا بعدها استيقظت إلى صلاة الفجر الحمد لله
خير رأيت وشر بخيت
الله يبارك إلى أخوك بالله إن شاء الله
حمدك الله الذي أحببتني له
شيخنا عندنا حديثين ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما التوفيق بينهما ثم بعد ذلك تبين لنا أن أحدهما متقدم عن الآخر فهل نأخذ هنا بالجمع بينهم أو بالنسخ بالجمع طيب شيخنا تسمية الإنسان نفسه أو يعني زيادة اسم في اسمه مثلا صلاح صلاح الدين ناصر ناصر الدين كذا لا يجوز
لا يجوز تسمية في الأصل فضلاً عن الزيادة
إذا سمى يعتبر إذا سمى اسمه يعني يعتبر مدلس يعني ولا
مزكي
مزكي نعم انه انا اسمي محمد ناصر النجار فحبيت ضيف ناصر الدين يعني حتى يشابه اسمي اسمك وان شاء الله فعلي فعلك يعني فبعدين توقفت لاسالك يعني يا شيخ
ماني انا هيك غلطان
نعم
لذلك صواب انه منادى محمد
نعم عندنا يا شيخ تعرف بالشام يعني بيحطوا محمد تبركا يعني كل واحد اسمه محمد يعني ورد حديث في مسند أحمد معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل في يده خاتم فضة من حديد فنهاه خاتم من ذهب فنهاه فاستبدله بخاتم من حديد فقال له ذاك شر ذاك أخبث ذاك حلية أهل النار صحيح الحديث؟ طيب يا شيخ اللي قالوا بأن بناء على هذا الحديث يؤخذ منه أنه مو فقط الذهب محرم بل الذهب والحديد والنحاس كل أنواع المعادن إلا الفضة قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الحديد
عن الحديد ما نهى عن الحديد، نهى عن خاتم الحديد، هذا قطع التحميل للحديد من المعنى ما لا يتحمل.
طيب إذا خاتم نحاس كمان يعني ينطبق عليه القصر؟
من حكم؟
يعني إذا حط خاتم نحاس مثلا
منهي عنه يا أخي الله.
منهي عنه
خاتم النحاس والحديد والذهب منهي عنه، ما في نهي عام عن معدن النحاس والحديد، فما هو الشأن في الذهب؟
عفوا، ثبت في الصحيح عن الاستخارة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لو حدا استخر اللهم إن كنت تعلم أن الحياة لي خيرا لي، فهل يجوز أن تستخير بهذا الاستخارة؟
فهل يجوز
يعني اللهم إن كنت أن الحياة خيرا لي في ديني لو أبقى حياة حيا أن تقدر لي وتؤسر لي ثم تبارك لي في، وإن كنت تعلم أن الحياة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي خير حيث كان وارضيني به، هل يصح هذه الاستخارة؟
لا يصح،
لا يصح، تدعو من الله سبحانه وتعالى إذا كان الحياة خير تبقى بالحياة، إذا كان غير الخير غير خير.
الله يهديك، لماذا تبعيد؟
نعم،
بارك
بارك.
يمكن لعله يا شيخ بيسأل على الحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي وأمتني ما علمت الوفاة خير لي.
شبه الحديث؟
حديث اللهم
شبه شبه
لعله أنه بيسأل على هذا الحديث.
لا، مثال عن الاستخارة.
الصحيحة
بنزول
النبي الله عيسى
وخروج
أيضا
نزول عيسى، واضح من سؤالك.
نعم.
والآخر إيش هو؟
المهدي أو اسمه، يعني في روايات يقول اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته بخلق النبي، يحكمان في الأرض ما أنزل الله ويصبحون العقيدة اللي كان يعني
نزول عيسى وخروج المهدي.
نعم،
عقيدة صحيحة.
نعم،
ويجب الإيمان بها.
نعم، الوقت غير محدد يا شيخ.
لا، غير محدد.
هناك قبل أيام صار مثال، يعني تكلمنا بعض الشيء عفوا في بعد صلاة الفجر، أنه حتى لكل تدعوهم إلى قال الله وقال رسوله، فكان مجموعة من الشباب يدرسون في المعاهد الكليات قال أنه هناك بعض النصارى لو جادتهم بالآية والحديث ما يقتنعون، فما الحكم في هذا؟ يعني إذا قلت له الآية يقول قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقول إلا يقول دليل من العقل، فما
في الخير كله؟
بارك الله.
ولا يجوز استدلال إلا بالكتاب والسنة، لكن الكتاب، لأنه الكتاب والسنة فيه النقل والعقل معا.
هل أقول في رأس العين؟
رأس العين؟
نعم، مع مجموعة في الشباب
تعمل ماذا؟
كنت أعمل في شركة تجارية أهلية، والآن الشركة سكرت وجدت شغلة ثانية الحمد لله، شغلة مؤمنيات تجارة الله يوفقنا الذي لكن الغاية الأولى اللي يعني أن يتقدم هنا لأجل حصول العلم وخاصة
والأصل من العراق.
قال نعم.
من أيها؟
من محافظة ديالى شمال بغداد.
أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، هو حديث ضعيف لكن سمعت أحدهم يقول بأن معناه صحيح. لكن يا شيخ معروف يعني أن العقول متفاوتة، يعني خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه يعني تشريع للأمة، يعني ألا ينبني عن هذا الحديث أنه تفاوت واختلاف في التشريع ولا؟
هذا الكلام يصحح الحديث مو بيرده. شو معنى أكلم الناس على قدر عقولهم؟ يعني أعطوه من الأحكام ولا أعطوه من الكلام ما يفهمون به الأحكام؟
هذا يجوز. أما أن يتوجه الرجل قصدا أن يصلي أو ذاك يتوجه أن يصلي لا يجوز فرارا من الشكلية هذه. أما الحديث الذي يقول ما أفلح وجهه يصلي إليه فهذا ليس من الأصل، هذا هو الوجه.
ما عندي كلام، لا
ما عندي كلام.
يعني الذي كنت تأخذه بنية أجر تأخذه بنية راتب فقط، يعني القضية سهلة جدا. يعني الذي يخرج ليجاهد في سبيل الله تعرف الحديث الذي هو افتتح به البخاري صحيحا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان في ذنبه إلى الله ورسوله إلى آخره. لكن المجاهد إذا نصره الله عز وجل له حق في الغنيمة، صح؟ فهل يجوز أن يأخذ هذه غنيمة ولا ما يأخذها؟ يأخذها، لكن ما يأخذها مقابل جهاده، يأخذها كحكم شرعي. كذلك أنت إمام مسجد، خطيب مسجد، يدرس قرآن، تفسير قرآن، تربية دينية إلى آخره، يعطى لك راتب من الدولة، لا تأخذه أجر، خذ راتبا. يعني لو عمر الخطاب الذي
سنة تلك السنة والتي لم يطبقها الحكام المسلمين مطلقا، أن يجعل راتبا لكل مسلم كما هو موجود الآن في بعض بلاد الغرب، فيأخذ الإنسان المسلم راتبه في بيته والمرأة هي في بيتها، ما هي معني راتبها. فكذلك هؤلاء الموظفون الشرعيون إذا أعطي لهم راتب لا يأخذون أجرا، إنما الأعمال بالنية. يلا يا أبو ليلى.
يلا يا شيخ حضر يا جماعة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يجب علينا رحمه الله وجعل الجنة ما الله وأعانى أهله من بعده إعانة معنوية ومادية إن شاء الله.
تسمح لنا بالاتصال؟
تتصل بي؟
نعم من خبز إذا طرأ علينا أي سؤال.
نحن فاتين باب كل ليلة من بلاد الدنيا كلها.
نعم
كنت هون من أمريكا، من كان من كندا كنت هون لما جاءني.
نعم كنت هويت
هذا هو.
كنا عند أبي عبيدة سلم عليك.
من؟
عند أبي عبيدة
سلم عليك. عليك وعليه السلام. أي نعم كل ليلة من التاسعة إلى الإذاعة.
مصطفى أنا في الخبز.
أهلا وسهلا.
في سؤال مصطفى شريك اللي سألتك عنها، إن هي يعني تعين الغازبة أو تتعامل بالمنون، هل تندرس هذا على رواتب الموظفين؟
لا.
أو مكافأة لهذه الخدمة؟
مكافأة
هي الخدمة؟ يعني واحد مثلا يخدم 20 سنة بعطوه هذا للجميع غير التوقيت.
مين اللي يعطي؟
الشركة.
شركة؟
هذه مكافأة هذه الخدمة بعطوه عن كل سنة خدمها شهر.
لمين بيعطوه؟
للموظف.
خلاص ما حكينا ما ينبغي يكون موظف في الشركة يا أخي، ما دام تتعامل مع البنوك
يعني في الشركة.
أي نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ادعوا لنا احنا مسافرين يوم الخميس.
ما شاء الله موفقين إن شاء الله، ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم خاتم أعمالكم. وأهلا مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ.
سلام للجميع إن شاء الله.
الله يحفظك إن شاء الله. يسلم يا شيخ.
بارك الله فيك. أهلا مرحبا.
جزاك الله خير.
وأنت كذلك. الله يبارك فيك. أهلا أهلا
مرحبا.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
طال عمرك السلام.
عليك الله عليكم السلام.
شيخنا الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا.
ربنا يكتب لكم الأجر يا أستاذ.
الله يسلمك.
الله يجزيكم
الخير. الله يحفظكم جميعا.
اللهم آمين.
أهلا وسهلا.
صنع على شيء يا شيخنا.
هارين أبو العبد كيف حالك؟ عفوا كيف
حالك؟
دونر وين كنت متخبي؟ هناك
زوايا خبايا شيخنا.
جزاك الله خير.
وفي الخبايا بقايا.
وين عبد الرحمن؟
كيف حالك؟ فارس بالنسبة للاقتراح الجلسة في بيت أخونا أبناء.
شلون خلال؟
الحمد لله
سمعك. أهلين
هسه هيكون يعني ذكرنا موضوع زيارتكم لدار أبو ماهر حتى ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله، بس يتهيأ الوقت لانه الشيخ ترى ما شاء الله يعني كل يوم الثاني مجالس قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله يعيننا ان شاء الله.
ان شاء الله نعلم قبل ما تسافر ان شاء الله.
انا خلنا مسافر الثلاثة القادم
ان شاء الله اذا الله يسر.
فانا ببغى الامر على ابو احمد
ان شاء الله
اللي صار معي قبل الثلاثة
ان شاء الله. ان شاء الله
اي والله
نسال الله ان يعيننا على ذلك.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. كيف حالك؟
صحة جيدة
والله بخير الحمد
لله. شيخنا يقرأ لك السلام أبو عمار الشيخ أبو عمار محمد عيد عبد الله. الحمد لله صحة جيدة.
أخذت الجواز ولا لا؟
والله ما أخذ سألته شيخنا ما سألته شيخنا بس راح نصحته وعافيته كويسة وبالدعوة
ونشيط
الحمد لله يعني ما.
طيب شو
المعاوية؟ أنا برضه مدرس وليس عام بالنسبة لعملي يعني مدرس مدرسة الشرعية.
ايه في فرق يعني بين تكون موظف في شركة بين تكون موظف في الدولة. نحن محكومين بالدولة شئنا ما بينا مثل الضرائب التي تفرض علينا، لكن ضريبة تأمين مثلا نحن ما هي مفروض علينا الفرض. في تأمين تعرف قسمين يعني في ضروري وفي اختياري، فهذا بيعمل بالاختياري ما بيكون له عذر. كذلك الضرائب كذلك التعامل بعض المعاملات التي منها أن بدك تكون إمام لكن راتب يجيك من الدولة، الدولة أموالها كلها في البنوك، هذا لابد ما ينتهي. مثل رجل مرابي يشتري منك حاجة، الحاجة هذه تبيعها هي جائزة، فهذا ليس في آن مباشرة له.
أنا فاتح نفس الشيء بناء على قولك من نفع للناس، فأنا برضو نفع للناس كمدرس غير عن موظف الشركة كوظيفة فنية
في الشركة. لا أما في الدولة بلا.
أنا خرجت ما قلت لك نعم صح أنت عارف نسيت. الآن عثمان رضي الله عنه على ماذا استدل؟ هل هناك حديث يوجب الوضوء على من أولج ولم ينزل في أول الشهر؟
إيه طبعا في حديث، في حديث. إذا كان هذا سؤال أولا أنا ما أصادر الآن المصر عندك لكن أشرف وأنت قد تكون أذكر مني، هل تصادر قصة عثمان؟
لا.
ليه؟
أنا
عثمان إنه فتوى إيش كان يسوي؟
لا.
إيش كان يقول؟ هذا الذي أذكره أنا كما أراك تماما أن عثمان كان يفتي بأن الذي يجامع زوجته فما عليه إلا الوضوء ولم ينزل.
هذا الخلاف بين الصحابة واحتكموا إلى عائشة.
دعني الخلاف.
هذا الخلاف أعرفه. وأقرت وأقرت عائشة رضي الله عنها لما قالت على خبير على خبير فقط، فقالت إذا التقى الفتنة وجب الوصول.
هو كذلك.
في ذهني أنه الشرع الأول إذا إنما الماء من الماء الذي يلد ليس عليه شيء، لأنه فقط عليه الغسل على من أنزل. أما الولد فنسخ
عليه وضوء، نسخ جزئي كان هذا من مراحل التلفية عليه وضوء. على كل حال أظن بصفاتك أنك أنت تتصل معي هدفيا لطالة النص المتعلق بعثمان وأنه كان له هذا الرأي، وكان الصحابة لهم الرأي اللي يستقر عليه
شيخ. طبعا في فرق بين يكون هو رأي من عنده أو أنه كان مبني على أول الشرع.
أي
نعم كذلك.
أي نعم في فرق. نعم يعني كان في الحديث أنه إذا جامع أهله وأقحط، حتى في بعض الحديث أقحط سمعت بهذا اللفظ. هذا موجود في الحديث عليه الوضوء فقط دون الغسل، حتى أنه عليه السلام مرة طرق باب رجل طرق باب رجل فظاهر كان على زوجته، فقال له لعلنا أعجلناك، وبين له في ظني في هذا الحديث وفي غيره أنه عليه الوضوء فقط لأنه ما تمكن من الإنزال لكنه جامع. ففي أحاديث على كل حال كما قلت لك اتصل بهاتفيا إن شاء الله، وغالب ظني أنه قصة عثمان في صحيح البخاري، فإذا سهل عليك تراجع ولا على كل حال أنا إن شاء الله سأفعل.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
أدني يا شيخنا.
لا مدخل.
الله يسلمك.
أهلا. أنا
أخي عبد الأخ تفضل.
يا الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام. رايح. والدليل على ذلك. وما أنت بمسمع من في القبور.
طيب فإن قال أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر بدل بدر
أحياهم الله له.
طيب هذا هو بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث حتى أصبح سمعه الذي يسمع به إلى آخره، هل هذا الحديث أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقول حتى أصبح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره؟
لا، ذلك معناه يسمع بي يعني موفقا بي.
يعني يسمع لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يمشي إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
هو كذلك.
طيب طيب يا شيخي يعني امتثالا لقوله سبحانه وتعالى وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سمعنا فتوى بعض الأخوة كان في الكويت وقال أن بعض الأخوان هناك قالوا أنه صدرت عنكم فتوى أنه من لم يقبض في يعني من لحيته فهو آثم.
لا أنا ما قلت هذا الكلام.
سبحان الله.
هذا كذب، لكني أقول أنه الزيادة على في إعفاء اللحية أكثر من قبضة خلاف السنة.
أعد علي لو سمحت يا شيخي.
إعفاء اللحية زيادة عن القبضة خلاف السنة.
طيب أنا الآن أسأل سؤال يا شيخي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبض؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لا هذا ولا خلافه، لكننا نحن لا نأخذ معرفتنا فيما كان عليه نبينا من أقواله فقط، بل من أفعاله وأفعال أصحابه الذين صاحبوه وعرفوه، ولا ينقل عن أحد من السلف أنه ترك لحيته طويلة تزرع الرياح، وإنما ثبت عن جمع ظفير منهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة.
أنا لا أعرف منهم يا شيخي إلا عبد الله بن عمر، هل تستطيع أن تذكر لي اثنين أو ثلاثة من الصحابة غيره؟
أذكر لك أبا هريرة.
نعم.
وأذكر لك مجاهدا من التابعين.
نعم.
وأذكر لك إبراهيم ابن يزيد النخعي يذكر ذلك عن الصحابة.
نعم بارك الله فيك يا شيخي.
وفيك بارك.
بارك الله فيك جزاك الله خيرا على معنا المسلمين إن شاء الله.
الله يجزيك الخير وتقبل منك.
اللهم آمين وسلام للأخوة جميعا عندك يا شيخي.
يسر إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سرقوا كثير من المخطوطات الإسلامية نصارى.
ولن سرقوا تحتاج إلى إثبات لأنه في احتمال أنهم اشتروا ولا كثير أصحابي مكاتب في دمشق كانوا يبيعوا للفرنسيين لما كانوا محتلين سوريا.
أيوة نعم
هاي.
فهو على ما ذكر السؤال فقال أنه هل يجوز شراء هذه المخطوطات بواسط أحد الخورة بدون علم الدير؟
بدون
علم الدير، يعني الدير ما يبيع، وخاضي خاصة للمسلمين لو يدفع له يعني أموال طائلة ما يبيع. فقال ممكن بعض الناس بطريقة أو بأخرى يغري بعض الخورة ويشتريها شراء، طبعا مش غصب، شراء، يقول له مثلا احضر لي أنت مخطوطات وأنا أعطيك عليها مبلغ معين.
طبعا ما بيجوز إلا من الدير نفسه.
طيب إيش الفرق شيخي؟
لا تقل ما كان
فصل وفيق يقولك السلام، وكلفني بسؤال أن أسأله لك.
السؤال شيخي بيقول جريدة الدستور، الجريدة اليومية معروفة، أصدرت مسابقة ورفضت لهذه المسابقة لمن يجيب على الأسئلة سيارة وكالة موديل 93. يقول السؤال إنه أحد معارفه كتب الإجابات كلها ثم أرسلها إلى الجريدة وأرسل معها رسائل أخرى بأسماء أشخاص أخر حتى يعني إذا ما نجحت هذه تنجح تلك وهكذا. يعني الإجابة أعطاها لأكثر من اسم وأرسلها على يعني كأنه 10 أشخاص على سبيل المثال أرسلوا الإجابة الصحيحة وهو بنفسه هو شخص واحد، مثلا ابن عمه أخوه ابن جيرانهم.
أيه كتب بس أنا وفي.
أي نعم.
فلذا وفي.
نعم.
أيه.
فهنا
يقول. يأخذ
أيه هنا السؤال يقول طبعا كان اشترط.
نعم.
اشترط يقول هو أنه قال لي فلان، قال لي يا فلان ترى أنا بعد ما كتب اسمه هذا، قال لي ترى يا فلان أنا كتبت اسمك وأرسلت له جريدة، قال لي طيب إذا طلعت الجائزة إلي، قال لي لا تأخذها وإنما أنا بكرمك، بكرمك مفهوم منها، بيعطيه حلوان بيعطيه حاجة. نعم يقول إنه فعلا هذا اللي حصل، ربح أحد الأسماء اللي هو كتبها ربح السيارة. فالآن بينهم خلاف، يقول كلاهما أخوان يعني التزاما أخوة الإسلام. فيقول الآن إيش الحل؟ هل السيارة تكون للأولاني وهذاك يعطى فعلا حلوان أم مناصفة أم يعني إيش الإجابة التي ترونها؟
أنا أعرف شو نوع المسابقة.
المسابقة شيخي عبارة عن أسئلة حول الانتخابات، أسئلة أنا كنت طبعا قدرة هيك وأنا أصطفت جيدا منذ أيام وجدت هذه المسابقة، أسئلة عن الانتخابات إذا يعني خلنا نقول كيف تصورتها، كل شيء يتعلق بالانتخابات، كم من صوت أنو رشوا أو كذا يعني أو جو الانتخابات يعني عامة.
يعني المستمع على
نفسه. نعم.
الناس يكون في أي خلل.
ذات الأسئلة. أيوة. يعني لنفرض الآن الصورة هذه بمسابقة أنتم ترونها يعني جائزة.
لا خايف من هو له أن يحتفظ لكن يحاول أن يهديهما سواء الصراط. إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية ابتداء، فكيف وقد تزوجها في حالة كفر وضلاله ثم هداه الله عز وجل؟ فله أن يستمتع بالزوجة النصرانية وإنما أو اليهودية، وإنما عليه أن يسعى لهدايتها. أظن أنت ذكرت أن زوجته شو هي، كتابية ولا وثرية؟
كتابية.
كتابية، هذا هو الجواب.
السؤال الثاني.
نعم.
فمن لم يستطع قولا. هل هذه الآية دليل على تحريم نكاح الإماء؟
لا، وإنما على تفضيل نكاح الحرائر.
ولا يحرم.
لا. لا أذكر الله من حيث المذهب.
رجعت المغني.
أي نعم.
وجدته يعني يفر على هذا أشد من غيره في العلم.
أيوة.
يعني أبو حنيفة والشافعي يعني لا أقول يتحاول، ولكن موقفهم أخف شدة من موقف الإمام أحمد.
يعني مثل الألباني.
الطول والعدد، الخوف من العدد.
أي نعم.
الطول والخوف من العدد.
أي نعم. على كل حال الاحتياط جيد، ولكن كما يقال اليوم هذا الموضوع أو هذه المسألة غير ذي موضوع في أيامنا هذه. هذا هو، ونسأل الله أن يعيد ذلك الأيام.
قال أنا الآن ذكرت لأبي هذا الكلام، قلت له ما بيجوز، فصار صيح عليه أبوه. قال طب يا أخي أنا الآن واقع في مشكلة، بدي أذهب الحمام بدي أستخدم مية، بدي الطبيخ اللي بناكله بسبب المية هذه، وكل مرافق يعني الحياة في البيت. قال يعني صرت مية الشرب أروح أشتري من برا مية وأشرب، ولكن في بعض أمور ما أستطيع مثل الحمام.
ما فائدة الكلام هذا؟
نعم.
شو فائدة الكلام هذا؟
إنه إيش يساوي؟
يساوي شو كان يساوي من قبل؟
شو كان يساوي؟
اليوم اللي سكنوا في البيت؟
لا شيء، في ما اليوم؟
إيه شو كان يساوي من قبل؟
كانوا يسحبوا بواسطة شو اسمه العداد، كان موجود يعد عليهم.
فاهم شو كان يساوي؟
مش فاهم شو معنى شو كان يساوي شيخي.
يا أخي ما بدون ماي من قبل؟
إيه.
إيه. مين كانوا يجيبوا ماي؟
من مواسير شيخي.
أنا ما بعرف من مواسير.
العلي مش فاهم.
هو بالثمن.
اي نعم.
هيك بيساووا هلا، مثل ما كانوا يساووا من قبل بيساووا هلا. شو معنى تضخيم امور؟ والله بدنا نشرب، بدنا نطبخ، بدنا نتحمم، بدنا الى اخره. شو معنى الكلام هذا كله؟ ما كان الوضع من قبل؟
الشيخ يكرمك الله،
كان من قبل.
نعم.
كيف كانوا يعالجوه؟
هذا صحيح.
فاذا
بالنسبه لوالده ووالدته وكل البيت ما عندهم الناحيه الشرعيه، ضلهم يسرقوا بها المي وما هم مسائلين. هذا شاب ملتزم داخل البيت، يعني قضية البيت شيخ الآن بيأخذوا ميهم من البيت، بيأخذوا ميهم بهالطريقة الغير مشروعة.
نعم.
ولكن مشكلتنا شيخ مشكلة الشاب لوحده.
نعم.
أي نعم. يعني الآن بيأخذوا، تقول إنهم بيجيبوا، يعني تصور شيخ إنهم يروحوا يجيبوا مثلاً تنكات بفلوس كحل.
إيه.
ما بدهم هم قالوا مدام الأمانة أخذت منا الماسورة فنحن بنأخذ غصب عنها.
طيب هذا إذا كان تصور هذا صحيح، جوابنا مثل اللي بيسألونه دائماً وأبداً. أبي ماله كله ربا وحرام.
نعم.
شو بساوي؟ تقدر تعيش لحالك؟ لا، ما بقدر أعيش لحالي.
نعم.
ما في إلي مولد ولا لي مهنة ولا صنعة ولا إلى آخره.
نعم.
فنقول له نحن الآن نقول لك عيش مع أبيك في حدود الحياة الضرورية، واضع نصف عينك تخلص من الحرام هذا.
جميل. طيب شيخ.
حديث إذا مات ولد الرجل طبعا
البحث.
أخريجه.
نعم شيخ، إذا مات ولد العبد.
ايه. نعم. فأنا أولا أخرجه في صحيحة برقم 1408.
نعم.
هو موجود في سنن الترمذي بإسناد ضعيف.
نعم.
ولا يخرج عن الضعف بإسناد الترمذي. فأنا خرجت من مصدر مخطوط، من هنا يبدأ السرقة وستر السرقة. الآن أنا بشوف اللي بقرأه هون أي رواه الثقفي. رواه الثقفي في الثقفيات مسكت ثلاثة على 15 على 2. أنا عبد الحكم بن ميسر الحارثي أبي يحيى، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وقال غريب من حديث الثوري لا أعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم وغيره عن أبي موسى. طبعا هذا الكلام خلاص وهو منقول حرفيا من هنا. بالأخير أنا ذكرت قلت وقد وصله الترمذي إلى آخره ومخرجني. بقول في آخر التخريج وقد تابع أبو بردة بن أبي موسى كما في الطريق الأولى عندك يعني تبع الثقفي. ورجال واثقات غير الحارثي أبي يحيى فهو ضعيف كما قال الدارقطني. هون اختلفت العبارة، هو شو قال لا يعرف.
هنا بيقول عن عبد الحكم بن ميسرة،
هو هذا نفسه
نفس الشيء.
هو عبد الحكم بن ميسرة الحارثي أبي يحيى.
أبي يحيى نعم قال لا يعرف.
هو غير كلمة قلت فهو ضعيف كما قال الدارقطني.
قال لا يعرف.
هو شو قال لا يعرف؟ شان إيه؟ شان لا يقال أنه هو سرق النقل هذا من هنا. لكن لما بترجع بتشوف ما هو أغرب في معارضة العلم لستر السرقة، هذا عبد الحكم بن ميسرة. هون بيقول قال أبو موسى المديني لا أعرفه بجرح ولا تعديل. من هون أخذ هو إيه؟
لا يعرف.
لا يعرف ماشي، لكن شوف الرد من الحافظ ابن حجر، قال عقب ما نقل عن أبي موسى المديني لا أعرفه بجرح ولا تعديل قال وقد عرفه غيره. ثم بيذكر ضعيف الدارقطني. هو ترك القول الراجح ولو أنه في التضعيف، وأخذ القول المرجوح وهو أنه لا يعرف، كان ما يقول قائل أنه هو أخذ كلام الألباني برمته. هذا كما نذكر دائما وأبدا تشبه بما لم يعطى، هذه مشكلة. وعلي كان يحكي العجائب، يعني يقول خطبك أمامه على الطاولة يأخذ منها ثم لا ينسو. وليتنا نسلم أيضا من نقله ولو بالباطل. ولو أن هذا خفي جدا، مع أنه أيضا خلاف العلم. أنا هون عن عبد الحكم ابن ميسر الحارثي أبي يحيى حدثنا. أنا جريت على قاعدة بدل فاصلة بيحطوها عن عبد الحكم ابن ميسر الحارثي أبي يحيى فاصلة
نقطتين،
بنحط نقطتين. شفتها؟
لا بس انتبهت شيخي، يعني إيه؟ كلامكم لا يكون علي يعني منهجك في هذا.
لا هو مو سارقة هاي، أنا بالعكس
هو محول،
هو حاطط فاصلة
فاصلة
كالعادة.
أيوة
أنا حاطط نقطتين.
نقطتين نعم.
هو ما بيحط نقطتين لأنه بتظهر أنه مشروها.
أيوة أيوة نعم.
عرف شلون؟
نعم.
هاي من جهة، من جهة تانية كبر الكبر بطر الحق. الاصطلاح اللي اصطلحته أنا ما هو يعني يعود الفضل إلي حتى يقال والله نحن ما بدنا يقال أن نحن نستفيد من الألباني. في علم المصطلح بيقولوا لما يقرأ الواحد السند مثل هون عن عبد الحكيم ابن ميسرة أبي يحيى حدثنا، بيقولوا هني في أثناء القراءة غير الكتابة، في أثناء القراءة بدك تحط قال.
لأنه حدثنا مقول قول قال
صحيح،
لكن إن جروا اصطلاحا حذف إيش كلمة قال، لكن لما كان يقرأ المحدث من الكتاب الذي ليس فيه قال حدثنا بحطه بتفضل فيها. فأنا اكتسبت الفائدة من المصطلح، حطيت نقطتين لأنه في الاصطلاح العام معناها قال، عرفت كيف؟ وجريت على كتبي هذا لا يزال هو ماضي على التقليد الأوروبي فاصلي وين ما كان، بينما هون على المصطلح كما ذكرت أنفا لازم أحط إيش نقطتين. وهو لما سرق النص هذا الأربعة أسطر خمس أسطر ما خلاها كما هو جاي في كتابي حتى في النقطتين.
بعدين لفظ الشيخي رفعه مرفوعا، أنتم تقولون مرفوعا هو رفعه،
هذا هو يعني من باب السطر، من باب تمام السطر للسرقة.
هنا عدنان في دروسه يقعد قواعد، ويعني ما أدري لعلكم سمعتم يوما ما بعض ما يذكر من هذه القواعد. في محاضرة ذكر قاعدة يعني شدت انتباه الموجودين استغرابا، وبود حقيقة شيخي يعني ما أخذ رأيكم فيها. بيقول القاعدة شيخي: عقيدة سليمة صحيحة واضحة مع عدم خلق تساوي النتيجة الدعوية صفر. فطبعا يعني سبحان الله، وأنا ممن كانوا موجودين طبعا في الجلسة وهمنا لهذا يعني الكلام، فقال حنانيكم يعني كأنه رأى يعني صورة الاستغراب على الوجوه، قال: اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى حيث يقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. فقال: أي إنسان هو أفضل خلق أفضل معتقدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهما العقيدة ودعوة إليها، ولكن حذر رب العزة والجلال أن هذه العقيدة السليمة إذا لم يكن معها خلق طيب ودعوة يعني إلى هذا الخلق طيبة تكون إيش النتيجة؟ النفور. وهو سماها يعني النتيجة الدعوية اللا شيء، أو النتيجة الدعوية أنها صفر. فما أدري حقيقة يا شيخي ما رأيكم؟
أكتب العبارة
أي نعم يعني أكتبها شيخي إن شاء الله. بسم الله تقريبا يا شيخي
ما هي المشكلة هنا؟ لا
فضل شيخي، لا يعني هذا تقريب شيخي يقينا هكذا، بس يعني ممكن لفظة عن لفظة يعني ما تغير معنى انه يعني سمعتها.
اذا هو يقول هذا المعنى
اي نعم،
اذا كان هو يقول هذا المعنى
نعم عقيدة صحيحة
ما خلق سيئة
النتيجة الدعوية صفر،
النتيجة الدعوية صفر
نعم
خلق سيئة.